هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النزول والمعية وإثبات الصفات، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور كمال الصريصري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا، حياكم.
أهلا وسهلا بكم. نستكمل قراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجواب الثالث أن لفظ التأويل فيه اصطلاحات متعددة، فالتأويل الذي يتنازع فيه مثبتة الصفات ونفاتها المراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وذلك لا يجوز إلا بدليل يوجب ذلك. وقد يراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ وإن كان التفسير يوافق ظاهره، وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وابن عبد البر ونحوهما. وقد يراد بلفظ التأويل ما يؤول إليه اللفظ، وهو الحقيقة الموجودة في الخارج التي دل الكلام عليها، وبهذه اللغة جاء القرآن كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأمثال ذلك. إذا عرف ذلك فنقول: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا نزاع فيه بين الناس، وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، أو عن حقيقته، أو عن الاحتمال الراجح. وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية، فإن كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوقات، مثل أن يظن أن استواءه على العرش كاستواء الإنسان على بعيره أو على الفلك، أو أن معيته مع الخلق تقتضي دخوله فيهم، أو أن قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض ظاهره أن صفة الله حلت في الأرض وأن ذلك الحجر صفة للرب، أو أن قوله أأمنتم من في السماء يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك ونحو ذلك. فمن ظن أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن وأن مسماها ظاهره وحقيقته، فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في ذلك كله، ويعلم أن هذه النصوص مصروفة عن هذا المعنى الذي ظنه هو الاحتمال الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه النصوص ولا أنها تدل على ذلك، بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد بينوا لها أنها لا تدل على هذا المعنى الفاسد، وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. فمن ادعى أن هذه المعاني الفاسدة قد دل عليها القرآن، كان ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدة، فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأخبر بعلوه في غير موضع من الكتاب، وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات خلقه أو أن يكون حالا في المخلوقات، وأخبر بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك أن يماثله العباد في صفاتهم فتكون صفاته كصفات خلقه. فهذه النصوص المفسرة تبين أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادة، سواء سمى المسمي ذلك تأويلا أو لم يسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كما تكلمنا في الحلقات الماضية بأن الرسالة هي تدور حول سؤال أن آيات الصفات ظاهرها التشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وأن هذه المعاني الفاسدة يجب أن تنفى عن الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى نفيها هو التأويل الذي يحتمله اللفظ، سواء كانت هذه في الآيات أو في الأحاديث. هذا قولهم. ورد شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الرسالة في أولها أن هذا الأمر حقيقة ليس ظاهر الكتاب والسنة، وإنما هذا ما فهمتموه أنتم بسبب موانع منعتكم عن الفهم الصحيح، إما بعدم العلم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه سلف أو ما أجمع عليه سلف الأمة، أو من خلال ما تعلمتموه من علوم كانت هي المانع لكم بعدم معرفة ما نزل من الحق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو جهلكم بلغة العرب، وأن لغة العرب هذه المعاني التي ذكرت في النصوص نصوص الكتاب والسنة لا تقتضي بحال من الأحوال المشابهة من كل وجه، ولا تقتضي المخالطة، ولا تقتضي المشاركة، وإنما لله صفاته التي تليق به، وللمخلوق صفاته التي تليق به. وبين عليه رحمة الله كما بينا في الحلقة الماضية أن من يريد أن يعرف معنى الصفات ولوازمها يجب عليه أن يجمع آيات الصفة جميعها ويفهم من خلالها الصفة كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما نفهم. فاليوم سوف يتكلم عليه رحمة الله على مسألة التأويل الذي يقول به هؤلاء الذين يدعون التنزيه لله سبحانه وتعالى. وحقيقة قولهم أنه كأنه استدراك على الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعلمون من الله ما لا يعلم من نفسه، هذا حقيقة الأمر، وأنهم يعلمون من الله وينزهون الله ويعظمون الله أكثر من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فهم يعلمون أكثر من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استدراك. فكأن الدين لم يكمل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما احتج به يعني أحمد بن حنبل حين مناظرته لبشر المريسي وغيره. فابن تيمي عليه رحمة الله يقول، وهذا من العدل، يقول أن كلمة التأويل نحن لا نستطيع أن نرفضها ولا أن نقبلها إلا بتحديد معانيها، فهناك معاني صحيحة وهناك معاني باطلة، فالمعاني الصحيحة نحن نقبلها، وهناك معاني باطلة نحن أيضا نناقش فيها، لو كان هناك جانب من الحق ولو جزءا صغيرا نحن نقبل الحق لكن لا نثبت اللفظ. فيقول أن كلمة التأويل في حقيقة الأمر في كتاب الله أتت بمعنى الحقيقة، كما ذكر ذلك تأويل رؤياي عندما سجد والديه، قال أن هذه حقيقة الرؤية التي رأيتها الآن أصبحت أمرا حقيقيا بين يدي، فهذا في لفظ الكتاب. أما في استخدام السلف كلمة تأويل تأتي بمعنى التفسير، فيقول هذه المعنيين للتأويل هذه قبلها السلف وكانوا يتعاملون بها، لأن أحدها دل عليها الكتاب وأحدها تستخدم لأن اللغة تحتملها، كلمة تأويل بمعنى التفسير، وعلمه التأويل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما التأويل في العرف الأخير بعد أن تغلغلت الفلسفة وعلم الكلام في علوم المسلمين، أصبح كلمة التأويل تعني هو ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، كما يقولون بقرينة تدل عليه. فيقول ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول أن هذا الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح قد لا يكون هو الاحتمال الراجح في ظنك، أنه ليس الاحتمال الراجح من اللفظ، ليس الاحتمال الراجح من النص، وإنما هذا الذي ترجح لديك. فإن كان الذي ترجح لديك والذي فهمته من النص أنه يقتضي تشبيه الله بالمخلوقات، لا يجب نفي ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء، والله ليس له كف سبحانه وتعالى، وليس له ند. فهذه لو أنك فهمت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشابهة، يجب أن تنفي المشابهة، لا تقول أن هذا معنى الكتاب والسنة، لأن معنى الكتاب والسنة ليس الذي فهمته. فيجب أن تفرق، فتواضع، تنازل. يعني لماذا يكون فهمك هو فهم الكتاب والسنة؟ وما دام فهمت خطأ يكون أيضا الكتاب والسنة قصد خطأ. لا، الخطأ من فهمك وليس من معاني الكتاب والسنة. فيقول الشيخ الإسلام كأنه يقول تواضع للكتاب والسنة، وقل أن هذا فهمي وفهمك يجب نفيه إذا كان أنت تظن أن هذا الأمر إيش يستلزم التجسيم أو يستلزم التشبيه من كل وجه لله سبحانه وتعالى. فيقول بهذه الحالة لا، يجب عليك أن تنفي. لكن حقيقة الظهور والبطون كما ذكر عليها رحمة الله هي من الأمور النسبية. إيش معناها؟ يعني قد يظهر لي ما لا يظهر لك، بالنسبة لي الأمر واضح وبالنسبة لك الأمر غير واضح، وهذا طبيعي. يعني الآن أنا لو فرضيت يعني طبيب أو كذا، أنا بالنسبة لي الأمراض وأعراضها الأمور واضحة وجلية وبدهية، لكن بالنسبة لك لا، أنت أتيتني عشان أنا أكتشف المرض الذي فيك وأعرف فما يظهر لي ليس ما يظهر لك، لأن هناك أول من العلوم وأيضا هناك من التوفيق من الله سبحانه وتعالى ما يجعلك تعرف الحق. فيقول مسألة أنك تقول هذا ظاهر النص وهذا باطنه، لا، هذه من الأمور النسبية. ولأجل ذلك إذا ظهر لك أن هذا يقتضي التشبيه يجب أن تنفي، لكن ليس معنى ذلك أن هذا يقتضي التشبيه. فكتاب الله وسنة رسول الله كما بينا في آيات المعية وغيرها وآيات السمع وآيات البصر أنها في حقيقة الأمر لا تقتضي ذلك تماما، بل معناها المخالفة كما ذكرنا وهو معكم دليل على المفاصلة بين الله وبين المخلوق، أن هنا ذاتا وهنا ذات أخرى. هذا ما يريد أن يقوله شيخ الإسلام، يقول أن التأويل الذي تقولونه أصبح مدعاة لتحريف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تحذروا، يجب أن لا تخرجوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن كما هي عادتنا أن نقرأ حتى يعني من يتابعنا لا يفوته شيء من الكتاب. يقول إن لفظ التأويل فيه اصطلاحات متعددة، فالتأويل الذي يتنازع فيه مثبتة الصفات ونفاتها المراد به، يقول إيش التأويل الذي صار فيه، يعني يقول لك هذا تأويل مذموم، هذا لا ينبغي. قال ليس التأويل المعاني الثلاثة، لا، هو معنى من هذه المعاني الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. قال وذلك لا يجوز إلا بدليل يوجب ذلك، يعني يجب حتى عندما تصرفه تجاوزا تنزلا يجب أن يكون من خلال إيش تخبرنا ليش صرفت اللفظ عن معنى. فبعض الأوقات تكون فاهم خطأ فنبين لك، وبعض الأوقات يكون كلامك على فرض، يعني بغض النظر عن الصفات يكون كلامك صحيح فنقول نعم فعلا الكلام كما تقول. وقد يراد بلفظ التفضيل هذا التأويل، هذا أول معنى تفسير اللفظ، وإن كان التفسير يوافق ظاهره، وهذا اصطلاح ابن جرير، يقول هذا استخدمه كلمة تأويل وتأويل الآية وتأويل الآية، هذا في كتاب تفسير الطبري وأيضا ابن عبد البر وغيره كما مر معنا ابن عبد البر. وقد يراد بلفظ التأويل ما يؤول إليه اللفظ، يعني حقيقة الأمر، وهو الحقيقة الموجودة في الخارج، شيء يحصل حقيقة الذي دل الكلام عليه، وبهذه اللغة جاء القرآن. إذا التأويل في اصطلاح القرآن بمعنى حقيقة الشيء كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، ينتظرون الآن العذاب الذي وعدهم به الله سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبهم الله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا من باب التحسير، يعلمون الآن لكن بعد فوات الأوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحق وكان ناصحا لكن الآن حقيقة حصل الآن وحصل العذاب وحصل الحساب. وأيضا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا التأويل معنى حقيقة الشيء. قال إذا عرف ذلك فنقول أما التأويل بالمعنى الثالث، هذه مقبولة المعنيين والثاني فلا نزاع فيه بين الناس، وأما التأويل بالمعنى الأول اللي هو ذكره في البداية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره أو عن حقيقته أو عن الاحتمال الراجح، وحينئذ فالظهور والبطون الأمور إضافية. الآن لو ذكرت كلام تقول الله أنا أفهم كذا، الآن بيت شعر، لو ذكرنا بيت شعر بعض الناس يفهم منه معنى والآخر يفهم منه معنى آخر، فالظهور والبطون هو من الأمور الإضافية، أي إضافية يعني بالإضافة لك بالنسبة لك. فإن كان الإنسان يظهر له من نصوص، الآن عندنا قاعدة الله معروف أنه ليس كمثله شيء، فإن كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوقات، مثل أن يظن أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على بعيره أو على الفلك، لا يجب أن تنفيه. إذا تظن أن الاستواء كالاستواء يجب أن تنفيه، أو أن معيته مع الخلق تقتضي دخوله فيهم زي ما قلنا الدقيق وملح وكذا إلى آخره، أو أن قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض ظاهر أن صفة الله حلت في الأرض، قال وأن ذلك الحجر صفة للرب، وأن قوله أأمنتم من في السماء يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك، قال أن الله داخل السماء في داخلها، قال إذا كان ظن ونحو ذلك، فمن ظن أن هذه المعاني كلها فاسدة، هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن وأن مسماها ظاهره وحقيقته، فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في ذلك كله، لا يجب أن تنفي هذا الكلام كله من أول إلى آخر، المعاني وليس الآيات، المعاني التي أتت في ذهنك، لكن اسأل أهل العلم، استفسر من أهل العلم إيش معنى هذه الآيات، ارجع لأقوال السلف، لأن الله ونبيه حكموا أن هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالآن أنا لو أريد الآن أن أدرس الطب، أنا حسأل من فين أدرس الطب، قال لك والله كلية الطب، فتدخل كلية الطب عشان تتخرج طبيب، فلو جاء طالب وقال لك لا أنا بدخل خلاص بدخل الجامعة، هو قال لك بس خش الجامعة، دخل الجامعة دخل كلية الأداب، بعد ما تخرج من كلية الأداب راح لوزارة الصحة قال وظفوني، قال ابن عم نوظف كيف نوظف. كذلك عندما تأتي وتترك الطريق الذي سار فيه وحكم على أنهم أطباء وذهبت تتبع كل واحد، إذن نحن لسنا ملزمين أن نوظفك على جهلك، أنت الذي جهلت وأنت الذي أخطأت على نفسك. فمن ظن أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن وأن مسماها ظاهره وحقيقة، فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في ذلك كله، ويعلم أن هذه النصوص مصروفة عن هذا المعنى الذي ظنه هو الاحتمال الراجح إلى ما يخالف ذلك المعنى، لكن عليه أن يعتقد هذا المهم الآن، ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة أبو أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى آخرهم الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه النصوص. إذن سلف الأمة والأئمة المتبوعون في الفقه كلهم منعوا التأويل ولم يفهموا هذا المعنى الذي أنت فهمته. إذن هذا ليس معنى الآيات، هذا معنى في ذهنك وليس في إيش؟
في الآية.
إذن المشكلة عندك، هذا معنى كلامه أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه النصوص ولا أنها تدل على ذلك، بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد بينوا له ردوا عليه أنها لا تدل على هذا المعنى الفاسد، وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. من فين ابن تيمية الآن هو جالس يرد إيش المعنى الفاسد؟ أن الله حال في إما في السماوات أو حال في المخلوقات، اللي هو الرد على الجهمية، ما قالوا معنى كلمة مع أن الله معناها ممازج المخلوقات داخل فيهم، قال أصلا أنت لو تفهم الكتاب والسنة الله رد هذه المعاني الفاسدة، والواجب أنها ما تخطر في بالك. ليش؟ قال فمن ادعى أن هذه المعاني الفاسدة قد دل عليها القرآن كان ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدة. فمثل قال فإن الله قد أخبر فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش، أنه فوق العرش. طيب، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. قيل أن الكرسي هو مكان الأقدام، إذا كان مكان الأقدام وسع السماوات والأرض فكيف تقول أنه إيش دخل فيها؟ كيف تقول أنه اختلط فيها؟ إذا كان هذا خلق من خلقه أكبر من السماوات والأرض، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني الآن تعالى الله عن ذلك، يعني الآن أنت الكاس، أقدر أقولك أنت تدخل في الكاس، طيب الكاس أنت ماسكه في يده، فالله أعظم، الله عظيم سبحانه وتعالى. فلا يمكن بحال من الأحوال أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى من هذه العظمة سبحانه وتعالى، إذا كان خلق من خلقه اللي هم حملة العرش ما بين شحمة الإذن إلى العاتق مسيرة 500 سنة، هذا خلق من خلقه، فتأتي وتقول أن الله يحل في المخلوقات، وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات خلقه، لا يمكن. إذا كانت المخلوقات لا تتشابه، كما قال ابن عباس عند في وصف الجنة، ما هي إلا أسماء، ما تسمعه من نخل، ما تسمعه من رمان، ما تسمعه من هذه كلها لحم، هذه كلها ما هي إلا أسماء فقط عشان تفهم المعنى فقط لا غير، أما حقيقتها لا نعلم، حقيقتها لا نعلم. كذلك في تعاملنا الدنيوي، ليست يد الإنسان كيد الفيل أو كيد الأسد أو كذا، كل له يده التي أو يكون حالا، طبعا هنا في سقط كبير لكن لم يثبتوا كلهم، أو يكون حالا في المخلوقات. قال ويجب أن تنتبه، مع أنه قال هذه كله برضو نبهك الله، قال ليس كمثله شيء، فكيف تقول جاء المعنى في ذهني؟ طيب الآيات اللي أنت قريتها من الذي تكلم بها؟ هل هو أحمد بن تيمية ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا أبو بكر ولا الذي تكلم بهذا؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال لك ليس كمثلي وهو السميع، وبقوله ولم يكن له، يعني أصغر صورة في كتاب الله أنت تكررها، ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك أن يماثله العباد، فتكون صفاته كصفات خلقه. فهذه النصوص المفسرة اللي احنا مطويات إلى آخره تبين أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادة، سواء سمى المسمي ذلك تأويلا أو لم يسميه، يعني الأسماء لا، أهم شيء الحقائق، فهذه كلها المعاني غير 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 مقصودة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقول القائل إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا التأويل، حقيقته أن إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاسد بين الله تنزهه عنه في موضع آخر، وجب أن ننفي عن نصوص أخرى معاني ونفسرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا ولا على إرادة هذا، ومعلوم أن هذا باطل سواء سماه تأويلا أو لم يسمه، لوجوه: أحدها أن ما نفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن، فإن بينوا في بقية النصوص معنى فاسدا نفاه القرآن وجب نفيه أيضا. الثاني أن ما فسروا به تلك النصوص هو تفسير يوافق سائر النصوص لتفسيرهم لها بأن الله إله من في السماء وإله من في الأرض وأنه بكل شيء عليم ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية فهي متناقضة، منها قولهم استوى بمعنى استولى، فإن هذا فاسد من قريب من 20 وجهة مذكورة في غير هذا الموضع، وقولهم ينزل أمره أو ملك، فإن هذا فاسد من وجوه كثيرة، فكيف يقاس تأويل فاسد على تأويل صحيح؟ وهذا كله إذا تنزلنا وسمينا ذلك تأويلا بحسب فهم هذا الفاهم، وإلا فالصواب هو الوجه الثالث، وهو أن يقال إذا فهم بعض الناس من كلام الله معنى فاسد، مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخالطة، وأن الحجر صفة الله، وزعم أن ظاهره وزعم أنه ظاهره، رد عليه هذا الفهم وقيل له هذا خطأ في فهمك، وإلا فالنص لم يدل على ذلك ولا هذا ظاهر النص. وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه يعلم تارة بمفردات ألفاظه وموضوعها، وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يبين المراد ويظهر معنى الخطاب، وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام. وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأويل، فإن أصر على تسمية هذا تأويلا كان نزاعا لفظيا، وقيل له ذلك تأويل يوافق مدلول النص ومقتضاه، وهذا تأويل يخالف مدلوله ومقتضاه، وكل تأويل كان من القسم الأول نقول به، وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه.
نعم، الآن هو يتكلم عليه رحمة الله، يقول أن بعضهم يقول أنكم أنتم أهل السنة، يعني معنى الكلام الذي يدور أنكم أهل السنة والجماعة تتأولون كما نتأول، فلماذا تأويلكم مقبول وتأويلنا غير مقبول؟ فهو يقول أول حاجة أن هذا ليس تأويلا، أن ما نقوله ليس تأويلا، لأنكم حقيقة أنتم لم تعرفوا مفردات معاني المفردات، ولم تعرفوا تراكيب اللغة العربية، ولم تعرفوا السياقات، فكل سياق له معناه، وكل تركيب له معناه، وكل يعني فضلتهم بعض الوقت تقدم إياك نعبد معناها حصر، هنا حصرت غير نعبد إياك، نعبد إياك يعني ممكن نعبد غيرك معك، لكن إياك نعبد معناه أنت الذي نعبده لوحدك. فهذه التركيب لا، ليس الآن نحن لا نؤول، نحن الآن نطبق قواعد اللغة العربية، نطبق اللغة العربية. فيقول عليه رحمة الله نحن لم نؤول أصلا، لكن تجاوزا لو قلت أن هذا تأويل دعوا أن نقول أنه تأويل، هل تأويلنا يخالف النص أم أنه موافق للنص؟ نفترض يعني من باب التنزل أن هذا تأويل، فتأويلنا موافق للنص، التأويل الذي نقوله نحن نثبت لله صفة ونقول أن هذه الصفة تليق بالله، وأن هذه الصفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تشابه المخلوق بأي شكل من الأشكال. ولأجل ذلك هذه من الأمور المهمة، قال ولو تنزلنا وقلنا أنه تأويل، فالتأويل الذي ذكرناه هو موافق لمعنى الكتاب والسنة، وأما التأويل الذي تذكرونه فهو مخالف حقيقة للكتاب والسنة. ثم يبين يعني عليه رحمة الله، يقول إن شاء الله نشرحها في بعد قليل، يعني يتكلم عليه رحمة الله ويقول أن هذه النصوص عندما تقول يجب أن نتأولها ثم تثبتون، يعني تقول ليس كمثله شيء زي ما قلنا قبل شوية، لا يمكن يكون هناك تعارض، ولا يمكن الآن تقول والله أنا أحتاج الآن أنني أول الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى المماثلة وهو الذي أثبت هذه الصفة، فلا يحتاج إذا أثبتت معنى لابد أن تثبته لدليل، وإذا نفيت معنى لابد أن تنفيه لدليل، لأن المسألة علم. وهذا يعني وهذه من الأمور المهمة عند أهل السنة والجماعة، أننا ما يتميز به أهل السنة والجماعة هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لكنه استسلام عن علم، يعلمون ماذا يريد الله حقيقة كما يريد الله، ويجتهدون بذلك ما يستطيعون، ولأجل ذلك له الأجر والأجران. ثم إذا علم أن هذا ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم سلم مباشرة. فهذا هو معنى المقطع الذي إن شاء الله سوف يعني سوف نشرحه بإذن الله.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل، نستأذنكم في أخذ فاصل قصير. مشاهدين الكرام، نستأذنكم في أخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
يا باحثين عن السعادة إنها في القلب حين يفيض بالإيمان. هو كلبنا إذا كملوا أركانه أن تؤمنوا بالستة الأركان. إيماننا بالله توحيدا له وحقيقة التوحيد ذات معاني. فربوبة تعني تفرد ربنا بالخلق والتدبير والإحسان. وألوهة إفراده بعبادة إياك نعبد يا عظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا نقص ولا ميلان. إن الملائكة الكرام حقيقة حتى وإن لم يبصروا بعيان. يتميزون بنورهم وبحسنهم وبقوة وبسرعة الطيران. لا يفترون عن العبادة لحظة لله مطواعون دون تواني. والله أنزل كتبه لعباده فيها الهدى والنور للإنسان. أخبارها صدق كذا أحكامها عدل تقيم الحق بالميزان. وختامها القرآن فهو مهيمن وجميعهن نسخن بالقرآن. والله بالتوحيد أرسل رسله فهو الرسالة عبر كل زمان. قد بلغوا الوحي المنزل كاملا من غير تحريف ولا نقصان. والله يجمع في القيامة خلقه فالخلق أهون منه خلق ثاني. ثم الجزاء بحسب أعمال الورى إما لظى أو جنة الرضوان. وجميع ما في الكون كان مقدرا ومسطرا في اللوح ذي التبيان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نستكمل معكم ما بدأنا به من قراءة رسالة شيخ الإسلام في إثبات الصفات والمعية والنزول مع فضيلة الشيخ الدكتور كمال الصليصري.
كما يعني تكلمنا قبل الفاصل، هو الآن يتكلم على الجزء الثاني من السؤال عندما قالوا إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا
التأويل.
فيقول عليه رحمة الله: حقيقته أن إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاسد بيّن الله تنزهه عنه في موضع آخر، وجب أن ننفي عن نصوص أخرى معاني ونفسرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا ولا على إرادة هذا. ومعلوم أن هذا باطل سواء سماه تأويلا أو لم يسمه لوجوه. يعني هو الآن يتكلم يقول الآن ثبت فرضيته أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن معاني فاسدة في كتابه، فيظن الظان الآن أن أي نصوص يتوهم فيها أنها تقتضي مشابهة أن ينفيها عن الله سبحانه وتعالى بلا دليل لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة، يقول هذا باطل. جميع النصوص من أولها إلى آخرها يجب أن نتعامل معها كما تعاملنا مع النصوص الأخرى، ولأجل ذلك لا ننفي إلا عن علم ولا نثبت إلا بعلم. ولماذا؟ قال أن ما نفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن فإن بينوا في بقية النصوص معنى فاسد نفاه القرآن وجب نفيه أيضا. يقول الآن خلاص اتفقنا الآن وبينا لكم في القرآن الآن الأحاديث، لأن الأحاديث العربية تأتي بمعاني قد تكون مجملة في القرآن وتأتي مفسرة في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بعض الأشياء زائدة تزيد عن القرآن، فيقول المسألة ليست بالأهواء، ولكن كما ذكر قال إذا كانت المعاني الفاسدة التي نفاها القرآن، يعني الآن القرآن نفى المماثلة، وأنت الآن تيجي تقول الآن هذا فيه مماثلة، لا ينفى كما نفى القرآن، كما نتعامل مع القرآن نتعامل أيضا مع السنة، لأن كلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بينها. يعني لا نقول القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ولأجل ذلك لا يجوز أن نتعامل به إلا بهذه الصورة، والله أما السنة فكأنها كلام مباح، لا، يقول كلا الأمرين يجب أن يتعامل معها كما نتعامل، يعني نتعامل مع السنة كما نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال إن ما فسروا به تلك النصوص هو تفسير يوافق سائر النصوص اللي هما السلف، فسروا هذه النصوص التي موجودة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فسروا النصوص الموجودة في القرآن لتفسيرهم لها بأن الله إله من في السماوات وإله من في الأرض وأنه بكل شيء عليم ونحو ذلك. قال فهذه تفسير، فتفسير السلف لم يعني السنة لم تخرج اليوم علينا، سنة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع السلف من ذلك الوقت وفسروا هذه الأحاديث وشرحوها وبينوها، ولم يكن هناك تضارب بين القرآن وبين السنة، وليس هناك تعارض بين القرآن وبين السنة، إنما التعارض في الفهم، في فهم من يفهم. قال وأما تأويلات الجهمية فهي متناقضة ليست كأقوال السلف، منها كقولهم استوى بمعنى استولى، وقد رد عليه في المجلد الخامس في الفتاوى، يعني من أراد أن يرجع لذلك. قال وقولهم ينزل أمره أو ملك اللي هو حديث النزول اللي هم تكلموا عنه، فهم أول كلمة ينزل إلى أن ينزل أمر الله وأنه ينزل الملك، وهذا أيضا رد عليها عليه رحمة الله ردود كثيرة، فإن هذا فلأن أمر الله ينزل ليس بس في الثلث الأخير الليل، يعني هذه من الردود التي يعني ردها عليهم،
إن أمره ينزل في كل وقت.
نعم، فإن هذا فاسد من وجوه كثيرة، فكيف يقاس تأويل فاسد على تأويل صحيح؟ كيف تساوي بين تأويلك الفاسد على فرض تجاوزا أن ما قاله السلف أنه تأويل، تجاوزا يعني ليس تأويلا بل هذا هو معنى النص، فكيف تساوي؟ وهذا كله إذا تنزلنا وسمينا ذلك تأويلا بحسب فهم هذا الفاهم بحسب فهمك وليس بحقيقة الفهم. قال الآن يعطينا درس كيف يعني الإنسان أول شيء أنه يتواضع، والأمر الثاني أنه يتعلم، والأمر الثاني أنه يتهم نفسه أنه هو الذي جهل، فيقول إذا فهم بعض الناس من كلام الله معنى فاسدا مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخالطة، يعني تبين أن في اللغة لا تقتضي المخالطة، وأن الحجر صفة لله، وزعم أن ظاهره، رد عليه هذا الفهم، هذا فهمك، وقيل له هذا خطأ في فهمك وإلا فالنص لم يدل على ذلك، زي ما نقول له اهدى شوي، يعني هذا ليس معنى النص، ولا هذا ظاهر النص وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه كيف يعلم؟ الآن لو سألنا كيف يعلم ظاهر الخطاب؟ كيف نعلم يا ابن تيمية؟ قال إما أول شيء أن المفردات تحتاج إلى معرفة المفردات، وبعض الأوقات يكفي معرفة المفرد، يعني كلمة أبا فرضية خلاص أنا بس بفهم إيش معنى كلمة أبا، السياق معروف، فبعض تارة بمفردات ألفاظه وموضوعها، وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات، التركيب العلقات يؤثر، قدمنا هذا على هذا قدمنا، وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام، وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأويل، ومع ذلك يصر ابن تيمية هذا ليس تأويلا، لكن هذه اللغة، عندما قل رأيت أسدا على حصان يقاتل، لا يمكن أن يكون هذا الأسد هو الحيوان، هذه الجملة بهذا السياق المقصود بها إيش؟
مقاتل شجاع،
رجل شجاع كذا هو الذي يقاتل وليس
الحيوان،
ليس الحيوان. أقول لك والله قبلت شو اسمه ثعلب يطلع جالس ينصب على الناس، أنا لما الآن ما هو المقصود الحيوان الثعلب، لكن أقصد إنسان فيه من المكر والدهامة فهذه كلها بحسب إيش؟ بحسب السياق. بحسب السياق، وليس هذا تأويلا. ما تقول لي تأويل، هذا معناه. طيب إيش معنى الجملة؟ أسد أسد المفترس مع سيف يقاتل الناس، ما هو صحيح. لو هذا الفهم، هذا فهم أطفال وليس. فإن صرع تسمية هذا تأويلا كان نزاعا لفظيا، يعني نبي نتنزل معك، نبي نقول لك ما في مشكلة. وقيل له ذلك تأويل وافق مدلول النص ومقتضاه. هي الآن زي الجملة هذه، إيش معنى الأسد؟ هل له معنى آخر؟ فهو يقول هذا مقتضى النص، وهذاك تأويل يخالف مدلول النص. تقول لا، أسد هو هذا الحيوان المفترس شايل سيف، نقول لك يا أخي ما تيجي هذه، ما تيجي. حتى لو دربوه بالسيرك ما يمكن يشيل سيف ويقاتل. وكل تأويل كان من القسم الأول نقول به، وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضى. إذن الآن هو رد التأويل، الآن بيرد على تطبيقاته.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجواب الرابع أن الناس متفقون على أنه لا يسوغ كل تأويل من التأويلات ما هو مردود. مثال ذلك أن الأشعرية يرد تأويل المعتزلي لعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وتكليمه ومشيئته، ويثبت هذه الصفات حقيقة. والمعتزلي يرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في الجنة. والفيلسوف يرد تأويل القرمطي في الصلاة والزكاة والصوم والحج. والقرمطي يرد تأويلات الجمهور الذين ينازعونه فيها. وإذا كان كذلك، قيل لكل من هؤلاء: بأي شيء رددت بعض التأويلات وقبلت بعضها؟ فلا يذكر شيئا إلا عورض حتى يبين له تناقضه وفساد أصله. فمن كان من المتأولين يتأول المحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، ويقرر الإرادة ونحوها، قيل له: ما الفرق بين ما قررته وبين ما تأولته؟ فإن قال: لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله، قيل له: هذا غضبنا، وغضب الله ليس مثل غضبنا، بل يقال له: هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه، ليس هو نفس الغضب. والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات، فإنه عليم، ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يحصل لنا العلم، وهو قدير لا يحتاج إلى مزاج وعلاج يحصل له القوة، وهو بصير ولا يحتاج إلى شحمة، وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسان وشفتين. فكذلك غضبه لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا، قيل له: فتأول الإرادة، فإن الإرادة فينا هي ميل القلب إلى جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، والله تعالى لا يوصف بذلك. فإن قال: إرادته ليست كإرادتنا، قيل له: فقل في الغضب كذلك، وهكذا في سائر الصفات.
نعم، هو الآن يقول، الآن قال: نتجاوز تجاوزا من باب التنزل، ونقول لك: طيب ما عندنا مشكلة، نقول في التأويل. تأويل من؟ اتفقوا أنتم أول حاجة، أنتم يا أصحاب العقل، أنتم جالسين تردون على أنفسكم، كل طائفة ترد على الأخرى، وكل طائفة ترد تأويل أخرى، وكل طائفة تقول هذا حق وهذا باطل، والأخرى تقول حقك باطل وباطلي حق. طيب ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في هذا التأويل أن يكون صح؟ الآن أنت يا أشعري ترد على المعتزلة ردهم للصفات، وتثبت أنت الصفات السبعة، وتقول أن هذه الصفات السبعة هي صفات حقيقية تقوم بالله سبحانه وتعالى. المعتزل يرد عليك ويقول لك: لا، هذه الصفات حقيقة ليست حقيقية في الله سبحانه وتعالى، لأمور كثيرة تقتضي التركيب، تقتضي التجسيم، تقتضي إلى آخره. المعتزل لم يقبل قول الفلاسفة في المعاد، الذين قالوا أن المعاد ليس معادا جثمانيا، أن الله لا يعيد الأبدان إنما تعود الأرواح، وأن الأكل والشرب والهذا في الجنة والنكاح أنه كلها هذه ما هي إلا خيالات لضبط الناس في الدنيا. ورد عليه المعتزلة وقال: لا، هذه حقيقة وهذا التأويل باطل. يردون على تأويلات بعضهم. ثم الفيلسوف يرد على القرمطي، الذي تأول الصوم والصلاة والحج، وأن فرضيتنا الحج هي زيارة أئمتنا والصوم وحفظ أسرارنا إلى غير ذلك، يرد على القرمطي، والقرمطي فرضيتنا يرد على أهل السنة وعلى الطوائف كلها من أول إلى آخرها فيما أثبتوه من معاني. طيب ما هو الضابط؟ ما هي؟ أين الضابط لمعرفة التأويل الحق من التأويل الباطل؟ إذا قلنا التأويل بمعنى ترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، اللي تقول والله أنا ظهر لي معنى فاسد يجب أن يؤول، هذا المعنى الفاسد لم يعرفه لا الله ولا رسول ولا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمه هؤلاء ونزه الله، ونزه الله عما قاله الله وعما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعما قاله، فهم أعلم بهذه الصورة، هم أعلم، تعالى الله عما يقول الظالمون. فهو يقول عليه رحمة الله: وحقيقة الأمر أن ما تثبتونه تقعون فيما تفرون منه، أنه ما تنتقدونه على الآخرين فيما أثبتوه أيضا يلزمكم فيما نفيتموه. يعني مثال: من نفى عن الله، زي الأشاعرة، من نفى عن الله قال لك أنا أثبت السمع والبصر وأثبت وأنفي عن الله الغضب. ليش تنفي عن الله الغضب؟ قال أنا أنفي عن الله الغضب لأن الغضب هو غليان القلب، غليان القلب، لأن الإنسان إذا زعل دمه يغلي وقلبه يبدأ يضخ الدم، وهذا يحتاج إلى قلب ويحتاج إلى دم، والله منزه عن ذلك. طيب هذا أول حاجة، أنت جالس تصف غضب الإنسان، يعني ما الذي أدراك أن هذا غضب الله؟ ما الذي أدراك؟ أنت لم تر الله سبحانه وتعالى حتى تحكم وتقول أن هذا الغضب يجدك أن فيه، هذا غضب الإنسان وليس غضب. إذا كان كما قلنا أن المخلوق الآن الآن الكهرب تتحرك، والآن الإلكترونات تتحرك وليست كحركة الآن، الصورة الآن الصورة لو وضعنا تلفزيون الآن تطلع لنا صورة، والآن نحن لا نراها بحواسنا، لا نراها ولا تقع تحت، لابد من جهاز لها. فهو يقول من أين لك ذلك؟ الأمر الثاني: طيب السمع والبصر كيف أثبتته لله؟ والسمع لا يكون إلا بأذن وكذا، زي ما قالوا لك المعتزلة، ولا البصر لابد من عين وكذا وشحمة وإلى آخره. فكما تثبت يجب أن تنفي، يجب أن يكون القياس واحدا لا يضطرب بأي حال من الأحوال. لكن أن مشكلتكم هناك تحكم، عندما تركت الحق وكلك الله إلى نفسه، وهذه من الأمور التي يجب أن يعيها الإنسان. هذا الحق الواضح الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد 100,000 في المقام، وأشهد الله على ذلك أنه أكمل الدين، وأشهد أنه بلغ، وشهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ، ونقل صحابة رسول الله وقاتلوا على هذا الدين، ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل حتى أعادوهم صحابة رسول الله إلى دين الله. ومع ذلك تأتي أنت بعد ذلك وتقول لا الأمر ليس كذلك، أنه حقيقة هناك من الأمور لا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة الأمر، هم لا يقولونه بألسنتهم لكن هذا هو حقيقة، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزه الله حق تنزيه. فابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا ضابط، إذا تركنا الحق لا ضابط. يعني زي فرضيتنا الآن نريد أن نتعامل حسابات بيني وبينك، هناك فيها الأربع العمليات المشهور، الزائد والناقص والقسم والطرح والضرب. الآن أنا أخذت منك الحاجة الفلانية والحاجة الحج مع بعضها، ثم بعد ذلك نبدأ نشوف إيش اللي لك وإيش اللي علي، ثم تقولي لا اترك عني قوانين الحساب. طيب أقعد قوانينك أنت، طيب هذه قوانين الحساب يعني ثابتة ويقينية وقطعية، أتركها وأروح لك معناها أنا يعني الآن سوف نتكلم في أمور حقيقة لا تثبت حق، بل سوف تزيد الباطل، إما تثبت دين ليس لي أو تجحد حقا لي. فكذلك هنا نحن الآن هذا المعيار، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل، ونعلم أنه حق الذي أنزله، وأنزله بلسان عربي مبين، وهذا اللسان فهمه العرب. إذن نحن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإذا تركنا سوف نكون كما سوف يذكر. وابن تيمية الآن هو جالس من باب التنزل يتكلم معه، يقول الآن لو تركنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سوف ندخل في ترهات وسوف ندخل في دهاليز، حقيقة الأمر لا يوجد لا يمكن الوصول إلى الحق من خلال قوانينكم، ولأجل ذلك يكون في تنقل. نجد الأشعري فرضية لا لما بدأ ينافس ويناقش المعتزلة تبين له هناك في ثغرات في منهجه، ولأجل ذلك بدأ يدخل من الأقوال المعتزلة في مذهبه. ثم بعد ذلك عندما ناقش الفلاسفة وجد أيضا هناك في ثغرات في منهجه، فبدأ الرازي يدخل والآمدي يدخل في من الأقوال الفلاسفة في داخل المنهج الأشعري، حتى أصبح آخر المنهج الأشعري ليس كما كان في عهد أبو الحسن الأشعري. يثبت أبو الحسن الأشعري أشياء وهؤلاء ينفونها، كذلك المعتزل، كذلك الفلاسفة. ولأجل ذلك أكثر من الناس الذين يدعون العقل هم أكثر الناس تشردوا، كل من فكر صارت له مدرسة، كل من حس أنه يفهم شوي صارت له مدرسة. طيب نتبع مين على فرض يعني؟ لكن هذا طريق، وهذه النجاة والجنة جنة الله والنار نار الله، ولن يدخلها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك هذا هو الطريق، ولأجل لا ننشغل بكثرة المتكلمين أو بزخرفاتهم. لأجل ذلك صاحب الباطل يحاول أن زي السلوفان لابد أن يحطها في علبة جميلة بعبارات جميلة، وثم بعد ذلك لابد أن يسب أهل الحق، هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا، حتى يتبع الناس ما هم عليه. فابن تيمية عليه رحمة الله الآن من باب هذا يقول أعطونا طيب التأويل الصح، أنتم أشاعرة نتبعكم الأشاعرة، طيب المعتزلة ردوا عليكم تأويلكم، ولا أنتم المعتزلة، طيب الفلاسفة ردوا عليكم تأويلكم، طيب أنتم الفلاسفة، طيب القرامطة ردوا عليكم تأويلكم، طيب نتبع مين منكم؟ ما دام منا نتبع يجب أن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. فهو يقول أن الناس متفقون على أنه لا يسوغ كل تأويل، كل واحد له تأويل صح وله تأويل
خاطئ.
كله الأشعري يقول لك الآن الذي ينفي الصفات السبعة هذا تأويله غير صحيح،
غير مقبول.
فلا لا يوجد عند أي طائفة كل تأويل صح ولا كل تأويل خطأ. من التأويلات ما هو مردود، مثال ذلك عند كل طائفة أن الأشعري يرد تأويل المعتزلة لعلم الله، لأنهم يثبتون السبع صفات، علم الله وقدرته وسمعه وبصره وتكليمه ومشيئته، ويثبت هذه الصفات حقيقة. الأشعري ما يقول فيها تأويل، يقول أنها حقيقة. والمعتزلي يرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان، لأنه ما يقولون بمعاد الأبدان، يقولون معاد الأرواح، ويقول أن الأكل والشرب ونعيم الجنة أنه كلها خيالات. المعتزلي لا يرى هذه صحيح، ويرد تأويل الفيلسوف، والفيلسوف يرد تأويل القرمطي في الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا الذي يرى أن كل شيء له باطل، كل لفظ له باطل، حتى الصلاة أنها معناها فرضية الصيام أنه حفظ أسرارنا، الحج أنه زيارة مشايخنا، وهكذا. لذلك يعني احنا شفنا بعضهم يقول أن تزور فرضية كربلاء أفضل من أنك تزور الكعبة في الحج، أنك تحج إلى كربلاء أنك خيرا مما. والقرمطي يرد تأويلات الجمهور الذين ينازعونه فيها، سواء من أهل سنة ولا معتزلة أو غيرهم. وإن كان كذلك، إذا كانت الآن ما أنتم متفقين على تأويل، لا تجينا الأشعر تقول لا أنا الحق، دليلك. تبي تقول لي أمشي على التأويل، دليلك. طيب جالسين يردون عليك. إن كان كذلك قيل لكل من هؤلاء الجميع بأي شيء رددت بعض التأويلات وقبلت بعضها. احنا ما نمشي الا بعلم، احنا ما لسنا مقلده لاحد. فلا يذكر شيئا الا عورض حتى يبين له تناقضه وفساد اصله. ثم ضرب الامثله بعد ذلك، الان جالس يضرب بعض التاويلات التي تاولوها وردوا نصوص الكتاب والسنه. ما ادري في وقتها ولا
تفضل شيخنا خذ راحتك.
فمن كان من المتأولين يتأول المحبة، اللي هم الآن الأشاعرة، يتأول المحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، ويقرر الإرادة، يعني يثبت الإرادة. نسأل إيش الفرق الآن بين الرضا والغضب اللي أنت نفيته، الرضا والغضب والمحبة والإرادة التي أنت أخبرنا ما هو الفرق، ما الفرق بين ما قررته وبين ما تأولته؟ فإن قال لأن الغضب الآن الذي نفاه هو غليان دم القلب لطلب الانتقام وذلك لا يليق بالله، قيل له هذا غضبنا نحن، هذا غضبنا نحن، وغضب الله ليس مثل غضبنا. حين أنت تصف الصفة بما تعلمه، لكن الله أنت ما تعلم صفته، كيف صفته ما تعلمه، بل يقال له هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه. يعني أيضا حتى هذا ترى ما هو الغضب، غليان دم القلب، لا هذه مسبب، هذا التي تسبب الغضب، يعني أيضا حتى هذا نعم لنا كأوادم، ليس هو نفس الغضب. والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات، يعني نحن عشان تقول غضبان هو يجب أن يثور دمه يشور، لكن الغضب لا، الصفة التي تطرأ بعد ذلك. فإنه عليم ولا يحتاج، فمثلا العلم أن الله عليم ولا يحتاج، إحنا نحن نحتاج إلى دراسة ونظر وتذكر، هذه كلها الله لا يحتاجها، مع أن الله يوصف بأنه عليم، الصفة التي يثبتها الأشاعرة، ومع ذلك هذه الأدوات أنت ما تثبتها ونحن لا نثبتها، فالله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا. وأيضا يعني وهو بصير ولا يحتاج إلى شحمة، يعني تمنيت أنه ما ذكر هذا الكلام هذا، لكن مع ذلك هو جالس يتكلم عن الإنسان أنه الإنسان يحتاج إلى شحمة وإلى نظر وإلى كذا إلى، وكذلك المتكلم يحتاج إلى لسان وشفتين الله نحن لا نعلم كيف يتكلم، نحن الكيف لا نعلمه. إذا كانت المخلوقات بعض المخلوقات الآن الإلكترون يعني ما هم قادرين يصفونها الوصف الصحيح، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فكذلك غضبه لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. فإن قال أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا، الآن رد عليك اللي أنت ما تعرف إلا هذا، ما عندنا مشكلة. طيب الإرادة، الإرادة فينا ما دام أنك أنت خليتنا نحن الأساس، هي ميل القلب إلى جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره. أنا أريد الشيء هذا، إما تريده عشان ينفعك ولا تريد عشان إيش
يضره،
تبعد عنك صح ولا لا، عشان تمنع هذا الشيء، هل هذا في الله
سبحانه وتعالى؟
إذن هو حيدخل عليك من الذي أثبته، ما دام فتحت باب التأويل لا تملك إغلاقه. لأجل ذلك هي النجاة حقيقة هي باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
جزاكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم وافدتم، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ الدكتور كمال الصريصري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على ما قدم وافاد، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر. والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم، آمين اللقاء بكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.